الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام السيوطي رحمه الله: الذين يؤمنون يصدقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الآية إما أن تحمل على أنها تابعة لما قبلها، أو تحمل على الاستئناف. فإذا حملت على الاستئناف فالذين في محل رفع، سواء كان ذلك مبتدأ أو خبرا، وهذا بعيد، والوقف على هذا عندها وقف تام. وإذا حملت على أنها تابعة للآيات السابقة فهي إما أن تكون في محل جر، وهذا هو أقوى الأوجه، أن تكون صفة لما قبلها في محل جر، صفة من المتقين فهي تابعة له في الحكم الإعرابي في محل جر، أو تكون منصوبة على المدح، وهذا أبعد مما قبله. فهي إذن في الأظهر صفة، ويجوز أن تكون بدلا وأن تكون عطف بيان. وفسر المؤلف رحمه الله الإيمان بالتصديق، وهو متجه هنا في هذه الآية، لأنه علق الإيمان بالقلب، علقه بالقلب، فالقلب يصدق بهذا الغيب. والإيمان يتعدى بالباء كما في هذه الآية، ويتعدى باللام، ومنه: وما أنت بمؤمن لنا، وكذا: فما آمن لموسى. فهو على بابه، بمعنى التصديق. وأما تعديته بالباء كما في هذه الآية فلأنه ضمن معنى الاعتراف، ضمن معنى الاعتراف، ولهذا ساغ أن يتعدى بالباء. نعم.
بالغيب، بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار.
نعم، بالغيب. فسر الغيب هنا بما غاب، فما الذي نستفيده من ذلك؟ يعني ماذا نستفيد من أن الغيب هو ما غاب؟ الذي نستفيده أن الغيب هنا مصدر بمعنى الفاعل، مصدر بمعنى الفاعل، لأن الغيب اسم لما استتر عن الإنسان، والاستتار عن الإنسان على وجهين: الوجه الأول ما استتر عن حواسه، ما استتر عن حواسه، والذي يؤمن به ليس بممدوح، لأن الإنسان يؤمن بأشياء لم يرها هو، لكن أخبره غيره أنه رآها. والغيب بمعنى المستتر عن الحواس جاء في القرآن، ومنه قول الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين. غائب يعني عن الحضور هاهنا، فلم يره سليمان عليه السلام، فهذا من الغيب بمعنى الاستتار عن الحواس. والغيب الثاني وهو المذكور والممدوح هاهنا اسم لما غاب عن علم الإنسان، لما غاب عن علم الإنسان، لا يدركه علمه، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وهذا هو الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذا الذي اختص الله بعلمه هو الذي يمدح به المؤمنون، بخلاف الأول، فإن من أنكر الأول لا يقال عنه إنه ليس بمؤمن، بل يقال عنه إنه ليس بعاقل، ليس بعاقل، يعني من كان لا يؤمن إلا بما يراه هذا لا يصف بالعقل، يعني إذا لم ير مكة لا يؤمن بها لأنه لم يرها حتى وإن تواتر علمها، فهذا ليس بعاقل. لكن الذي ينفى عنه اسم الإيمان إذا لم يؤمن به هو الغيب الذي استتر علمه عنا. وهذا على نوعين، هذا الغيب الذي مدح المؤمنون بالإيمان به على نوعين. النوع الأول ما يدرك بالعقل، ما يدرك بالعقل، والثاني ما لا يدرك بالعقل، لا يدرك إلا بالخبر الصادق، بالخبر الصادق. وحقيقة المدح واقعة عن الذين آمنوا بهذا النوع الثاني، حقيقة المدح واقعة على الذين يؤمنون بالشيء وإن لم تدركه عقولهم، لأن إيمانهم هاهنا كان متمحضا في التسليم لخبر الله عز وجل، خلافا لما ذهب إليه أبو السعود رحمه الله من أن المراد هو الأول، وهذا في غاية البعد، هذا في غاية البعد. بل حقيقة المدح إنما تقع لمن يؤمن بما لا يدركه عقله، لأن الإيمان هاهنا كان متمحضا في حقيقة التسليم لخبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ما يقع عليه اسم المدح في حقيقة الأمر، وإن كان الإيمان يشمل الإيمان بالنوعين جميعا، لكن حقيقة الابتلاء والاختبار إنما تقع في النوع الثاني. ولهذا خالف من خالف من أهل البدع والضلال في النوع الثاني، أما النوع الأول لا يكاد يحصل فيه خلاف بين المنتسبين إلى الإسلام، فالدلالة العقلية عندهم يؤمنون بها، لكن يبقى التوقف عندهم والنظر فيما تمحضت دلالته الخبرية السمعية، فهذه قد يشككون ويؤولون ونحو ذلك. فصار هذا من أخص صفات الممدوحين، أنهم يؤمنون بالغيب وإن لم تدركه عقولهم. وإن كنت يعني في حقيقة الأمر أستبعد ما وقع في هذا التفسير ولعله خطأ من النسخ أو غير ذلك، فينبغي أن يراجع قبل إثبات نسبته إليه. إذن هذا هو الغيب. طيب، المفسر رحمه الله فسره بما غاب، فهو إذن مصدر بمعنى الفاعل، الغيب أي الغائب، هذا هو مراده. وهل يصح أن يكون بمعنى المفعول؟ لا يصح إلا بتكلف، لأن غاب لازم فلا يتأتى منه اسم المفعول، إلا أن يقال إنه من غيب فاسم المفعول منه المغيب، لكن هذا فيه تكلف، لأن الأصل أن الغيب من غاب. فأن يكون المراد اسم المفعول كما ذكره بعض المفسرين فيه شيء من التكلف، لأنه لا يصح أن يكون من غاب الثلاثي لأنه لازم، فلا يصح إلا القول بأنه من غيبة. نعم، قال بما غاب، ومثل لشيء مما غاب، وليس مقصوده الحصر، ليس مقصوده الحصر، لكن المراد التنبيه على أن ما غيب يعني ما استتر ولا تدركه الحواس أصلا، مما غاب علمه عنا ولم يأتنا إلا بالخبر، هذا مراده. مراده التنبيه على أن الغيب المراد به ها هنا ليس ما استتر عن الحواس، لكن ما لم تدركه الحواس ولم يدركه علمنا إلا بخبر الصادق. نعم.
ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها.
نعم، يقيمون الصلاة هذا بين، قال يأتون بها بحقوقها. لما؟ لأنه بعد جملة آيات بين حال أناس يأتون بالصلاة إلا أن حالهم مذموم، أعني المنافقين، فلهذا عدل عن قوله يقيمون الصلاة من أنها بمعنى يؤدون، لأن الأداء يستوي فيه المؤمن والمنافق، عدل عن ذلك. وإلا فإن الإقامة تأتي بمعنى الأداء، لكنها ليست مقصودها هنا، لأنه قد ذكر بعد قليل حال أناس يؤدون الصلاة، فإذا صار الوصف ها هنا وصفا لا يحتمل إلا الاختصاص بالمؤمنين، وهو الحفاظ على الصلاة أو إقامة آدابها الظاهرة والباطنة، وهذا الذي عليه أغلب المفسرين، تخصيص الإقامة ها هنا بما يزيد على مجرد الأداء، لا تفسر الإقامة ها هنا بالأداء فقط، بل لا بد من تخصيصها بشيء زائد يحصل به الفرق بين المؤمن والمنافق. والصلاة كما هو معروف مأخوذة في الأصل، أو هي في أصل اللغة بمعنى الدعاء، وهي من الأسماء الشرعية، وهي من الأسماء الشرعية، وقد حصل خلاف كبير بين أهل المعاني في الحقائق الشرعية على أقوال مشهورة، هل هي المعاني اللغوية أو هي منقولة عن المعاني اللغوية أو حصل لها شيء من القيد. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد بين في أثناء كلامه أن هذه المسألة متعلقة بالكلام بمسألة الأسماء والأحكام، وهي أول مسألة حصل فيها النزاع بين أهل القبلة، بين الصحابة والخوارج. فإذا تفسير الصلاة بمعنى الدعاء هذا شيء لا إشكال فيه، لكن الإشكال في هذا المعنى، هل نقل إلى المعنى الشرعي أو قيد أو خصص أو ارتجل له معنى جديد، على خلاف مشهور بين أهل الأصول والمعاني. والصلاة واوية، وهذا دليله أنها جمعت على صلوات، وهذا لا بد من التنبيه عليه، لأن بعض المفسرين يقول الصلاة مأخوذة من الصلاة أو الصلاء، وهذا بعيد، لأن هذه الأسماء يائية فلا يصح أن تكون الصلاة مأخوذة منها. وهم يقولون إن الصلاة، يعني المشهور عنهم أن الصلاة مأخوذة من الصلوين، ولهم في ذلك كلام طويل واشتقاقات ليس هذا محلها. نعم.
ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها، ومما رزقناهم أعطيناهم.
نعم، ومما رزقناهم، فسر الرزق ها هنا بالعطاء، وهو بين، لكن من أهل العلم من يخصه بالعطاء المتتابع، فقال العطاء لا يسمى رزقا إلا إن كان موصولا حينا بعد حين، حينا بعد حين، سواء كان هذا الرزق أو هذا العطاء دنيويا كما هو في هذه الآية، فإن الإنفاق ها هنا حصل في الدنيا، مما رزقناهم يعني أعطيناهم في الدنيا، وقد يطلق على العطاء في الآخرة، كما في قول الله عز وجل بل أحياء عند ربهم يرزقون، فالعطاء ها هنا في الآخرة. والعطاء كثير من أهل العلم يحمله على العطاء المادي، وذهب بعضهم إلى أنه عام فقال مما رزقناهم أي مما أعطيناهم من المال والعلم والجاه ونحو ذلك، وهذا أجود، هذا أجود، لأن كل ذلك هو من عطاء الله عز وجل، والمؤمن ممدوح في جوده بجاهه وعلمه ونحو ذلك من المعاني، ومن بخل بهذه الأشياء كان مذموما. فإذا الإنفاق يمدح في الأمور المادية كما هو بين وظاهر، ويمدح بل هو مطلوب حتى في الأمور المعنوية، ويدخل في ذلك الجود بالجاه والوجه والتبسم والعلم ونحو ذلك من الأمور، إعمالا لللفظ على عمومه. ومنها هنا مما رزقناهم ينفقون، الجار والمجرور كما هو معلوم متعلق بينفقون، لكن ما ها هنا ما معناها؟ هذا هو محل الإشكال. ومما رزقناهم ينفقون، إما أن تكون مصدرية وهذا هو المتبادر، خاصة عندما قلنا إن الأولى حمل اللفظ على العموم، فهي بمعنى الذي، وعندها تكون من لابتداء الغاية، وإما أن تكون نكرة موصوفة، وهذا أضعف من الأول. وعلى القول الأول والثاني إشكالات مشهورة ليس هذا محل بيانها، لكنها إشكالات تتوجه على الإعراب. أو تكون مصدرية، ومما رزقناهم أي من رزقهم، واستشكله بعضهم قال لأن الرزق مصدر والمصدر اسم للإعطاء، فكيف ينفق هذا الإعطاء كما في قول الله عز وجل ومن رزقناه منا رزقا حسنا؟ فهذا هو الإشكال. لكن من قال هي مصدرية قال المصدر ها هنا بمعنى المفعول، المصدر ها هنا بمعنى المفعول، وعندها فلا إشكال، لكن الأجود أن تكون ما ها هنا مصدرية. وكل الإشكالات التي أوردوها على هذا القول يمكن أن يجاب عليها، فيبقى أنها مصدرية وأن من لابتداء الغاية، ويجوز أن تكون من للتبعيض أيضا على مثل هذا القول، لكن يبقى أن الآية عامة في أنهم ينفقون مما أعطاهم الله عز وجل. نعم.
ينفقون في طاعة الله،
ينفقون في طاعة الله، هذا بين. ومن بلاغة القرآن أنه يسكت عن الأمر الظاهر، لكن المفسر يحتاج إلى بيانه. معلوم أنهم ما مدحوا إلا لأنهم أنفقوا إنفاقا يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو الإنفاق الواجب والمستحب، فلذلك سكت القرآن عن بيان ذلك للعلم به. وسكوت المرء عن الشيء للعلم به كثير فاش في كلام العرب، ومن أشهر الأبواب الدالة على ذلك باب إسناد الفعل إلى غير الفاعل، إسناده إلى المفعول، فيحصل هذا في الغالب للعلم بالفاعل فلا فائدة لذكره. يعني الموفق بن قدامة لما يقول خلق الماء طهورا، لما أسند الفعل لغير الفاعل؟ لأن محل البحث هنا في بيان حكم هذا الماء وأنه طهور، أما بيان أن الله هو الخالق له فهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى ذكر، فالقرآن يسكت عن مثل ذلك كثيرا. لكن المفسرين الذين يقفون على كل لفظة ومعنى يحتاجون إلى مثل هذا التنبيه، فإذا ينفقون الإنفاق الممدوح وهو ما وقع على وجه الوجوب أو الاستحباب، وكلاهما داخل في هذه الآية، لأن سورة البقرة مدنية، والأقوى أن الزكاة قد فرضت بمكة، إلا أن تعيين المقادير والأموال ونحوها لم يحصل إلا بالمدينة، فهم ممدوحون على الواجب والمستحب. والإنفاق في الأصل بمعنى النفاد، الإنفاق في الأصل بمعنى النفاد، وقد ذكر أبو حيان رحمه الله وتبعه على هذا غير واحد من المفسرين أن الفعل إذا كانت فاؤه نونا وعينه فاء كنفذ ونفق ونفح ونفخ ونفث وغيرها، كان ذلك في الغالب بمعنى الذهاب، كان بمعنى الذهاب. والظاهر أن أبا حيان رحمه الله أخذ هذا من الزمخشري، لأنه صرح بهذا في تفسيره، وهو كثيرا ما يعنى بمثل هذه الأمور التي لا دليل عليها إلا مجرد الاستقراء، لا دليل عليها بالنقل عن العرب، وهذا لا يكون إلا لمن ملك ناصية اللغة وتصرف بأطرافها، ولا شك أن هذا الرجل منهم، وإن كانت له في ذلك زلات وطوام، وكثيرا ما يكون ذلك من باب التعمد لا من باب الجهل، من باب التعمد، كما سيأتي إن شاء الله في أثناء هذا التفسير سنشير إلى كثير من الأمور التي وقع فيها الزمخشري وغيره من باب التكلف تأويلا لأمور تتعلق بالاعتقاد، وهو من أهم ما ينبه عليه في أثناء مطالب هذا التفسير بإذن الله عز وجل. فالمقصود أن هذا علم من الاستقراء، والفقهاء يسمون الدراهم الرائجة بالنافقة، هكذا يقولون لأنها تدور حتى تنفد من جيوب الناس وأكياسهم، وتكون دائرة دوما بين أيديهم، لأنها هي التي يجري بها العمل، بخلاف غيرها من الدراهم التي لا يعمل بها يقال عنها كاسدة، فدرهم رائج ودرهم كاسد. نعم.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن.
نعم، هذه الآية الآن معطوفة على ما قبلها، فهي في حكمها، إذا قلنا الذين الأولى في محل جر على الأقوى فهذه أيضا مثلها، وتأمل في الصفات المذكورة أولا لكي تفهم ما ذكرها هنا في هذه الجملة. ذكر أولا من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، هذه الصفة الأولى وهي شيء يتعلق بقلوبهم، وثانيا يقيمون الصلاة وهذا شيء يتعلق بجوارحهم، وثالثا مما رزقناهم ينفقون وهو شيء يتعلق بمالهم، فصارت هذه الأوصاف محققة لمعاني العبودية في هذا الإنسان من كل جهة، من كل جهة، وهذه الأمور هي التي كانت واجبة في ذلك الوقت، يعني حتى نزول هذه الآيات لم يجب الصوم ولا الحج، تأخر ذلك. والعبرة في النصوص الشرعية أن يؤخذ بالزائد فالزائد، أن يؤخذ بالزائد فالزائد، هذا الأمر كان أولا لتتابع نزول القرآن، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تيقنا أن القرآن قد اكتمل وأنه لا ينزل منه شيء، فالمدح لا يكتمل إلا بفعل كل واجب، لا يكتمل إلا بفعل كل واجب. فعدم ذكر الواجبات الأخرى في هذه الآية إما لأنها لم تفرض بعد في هذا الوقت، وإما لأنه أشارها هنا إلى أصول العبودية، فإنهم يعبدون الله عز وجل بقلوبهم وجوارحهم وأموالهم، فيدخل في ذلك الأجناس الأخرى إذا كانت واجبة. قال بعد ذلك والذين يؤمنون، قد ذكر أولا إيمانهم بالغيب، ثم ذكر ثانيا إيمانهم بما أنزل على المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على من جاء قبله من الأنبياء كما سيأتي في كلام المفسر، وسنشير إليه إن شاء الله بعد أن ننتهي من كلام المفسر. فبما أنزل إليك هو القرآن، وهذا لا إشكال فيه. وقال أنزل بلفظ الماضي، بلفظ الماضي، مع أنه لم ينزل كاملا حتى ذلك الوقت، وهذا من باب تحقيق الشيء، كقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لم يأتي بعد، لكن جيء به بلفظ الماضي تحقيقا له، لليقين التام بأنه نازل من عند الله عز وجل. وذهب بعض المفسرين إلى أن الإنزال لا يقتضي أن يكون من علو، وقال بل هو بمعنى الحلول، بمعنى الحلول، واستشهد على ذلك بقول الله عز وجل فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وهذا الظن به أنه لا يقع في مثل هذه الزلة نقصانا في علمه، بل تأويلا لما لم يؤمن به من صفات الله عز وجل، لأنه إذا فسر الإنزال بأنه من جهة العلو إلى أسفل، فهم أنه يلزم من ذلك إثبات علو الله عز وجل، وهو ينكر هذا، ففسر الإنزال بالحلول، وأراد أن يستدل على ذلك بأفصح كلام وهو كلام الله عز وجل، وشتان بين ما يتعدى بحرف وما يتعدى بحرف آخر، أو ما يتعدى بنفسه وما يتعدى بحرف، ولا يصح أن يخلط بين هذه المعاني أبدا. ومن وقع في ذلك من أهل العلم المتقدمين فالظن بعلمه أنه لم يقع به إلا تكلفا وتأويلا لشيء أراد أن يوجه الكلام بعيدا عنه، كما هو في هذه الآية، لأن مثل هذه الآية أو إنزال القرآن عموما وما ورد فيه هو من أنواع الأدلة الكثيرة على إثبات علو الله عز وجل. فمن أدلة العلو إثبات الإنزال، إنزال القرآن وإنزال الأمر وإنزال الروح وإنزال الغيث وإنزال الرحمة من الله عز وجل. وأئمة المتكلمين يؤولون هذا الإنزال على وجهين، الوجه الأول وهو الأكثر والأشهر هو أنه إنزال للقرآن من اللوح المحفوظ، وهذا التأويل مضطرد في كل ما كتب في التفسير وعلوم القرآن، لا أعرف أن أحدا لم يقع في هذا التأويل، كلهم يفسرون إنزال القرآن بأن المراد به إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم إنزاله بعد ذلك منجما متتابعا، وهذا صحيح، إلا أنهم سكتوا عن الإنزال الأول وهو إنزاله من الله عز وجل، لأنهم لو قالوا بذلك لزمهم إثبات العلو وهم لا يؤمنون بذلك، فهذا تأويلهم الفاشي، وهو مضطرد في كل ما صنف في علوم القرآن وأصول التفسير. والوجه الثاني الذي يؤولون به هذه الدلالة تأويل الإنزال بمعنى الحلول، وكما قلنا فرق بين أن يعد الإنزال بإلى وبين أن يعد بالباء، فرق بينهما. فالإنزال الذي يتعدى بالباء هذا يأتي بمعنى الحلول، وأما إذا كان بمعنى إلى فهو بمعنى أنه جاء من علو إلى أسفل. ونبهنا كما قلنا لأن كثيرا من أئمة المفسرين الذين يعنون بالبيان والمعاني والإعراب صرح بذلك بأن أنزل بمعنى حل، وكما قلت الظن بهم أنهم لا يقعون في ذلك إلا تأويلا للازم هذا الإنزال، وإلا فبينهما فرق بين وظاهر لا يخفى. نعم.
وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما.
نعم، ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وصرح بما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لنكتة سيأتي بيانها بعد ذلك، والمذكورها هنا هو على سبيل التمثيل مما علم أن الله أنزله من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب التي يؤمن المؤمن بأن الله أنزلها وإن لم يعرف عنها شيئا. وما ها هنا لا بد أن تكون موصولة بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وذكر بعض المعربين أنها تقع نكرة موصوفة، وهذا زلل شديد. وكما نبهنا من قبل أن كثيرا من المعربين يقعون في أشياء يحملونها حملا على دلالة كلام العرب ولا ينتبهون لدقيق المعاني، أو لا ينتبهون إلى أنه ينبغي أن يحمل كلام الله عز وجل على أفصح المعاني لأنه معجز وقع التحدي به لفظا ومعنى، وقع التحدي به لفظا ومعنى، فلا اختلاف في معناه ولا خلل في مبناه. فمن قال إن ما ها هنا نكرة موصوفة، النكرة الموصوفة لا تعم، فيكون المعنى أنهم يؤمنون ببعض ما أنزل في القرآن، وهذا لا يصح، لأن المؤمن لا يؤمن إلا إن آمن بكل الغيب، إلا إن آمن بما أنزل في القرآن لا ببعضه، فهذا هو الإيمان الممدوح. أما إن آمن ببعض ولم يؤمن بالآخر فهذا لا يكون مؤمنا. فإذن إذا قيل إنها نكرة موصوفة يعني يلزم على هذا المعنى وهو فاسد كما قلنا. طيب، يبقى أن نرجع بعد أن عرفنا الإيمان المذكور ثانيا. عرفنا أن الإيمان المذكور أولا هو إيمان بالغيب، والإيمان المذكور ثانيا هو إيمان بهذه الكتب المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء قبله من الأنبياء. والمذكور أولا عطف عليه المذكور ثانيا، فما الفرق بينهما؟ أليس الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو من جنس الإيمان بالغيب؟ بلى، هو من جنس الإيمان بالغيب، فلما ذكر ثانيا؟ إما أن يقال إنه مرادف له، إنه مرادف له، وهذا يأتي في كلام العرب فألفى قولها كذبا ومينا، وكلاهما بمعنى إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، وكلها بمعنى، كلها أوصاف بمعنى الشجاعة، ويحملون عليه مثل قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا على التحقيق بعيد في كلام الله عز وجل، ولا وجه من حيث المعنى للقول به، وإن صح هذا في الإعراب وإن جرى هذا في كلام العرب، لكن التأسيس في كلام الله عز وجل أولى من التأكيد، لأنه إن حملناه على مجرد ترادف الأوصاف، أوصاف هؤلاء المؤمنين، لم يكن في ذلك إلا التوكيد، لم يكن في ذلك إلا التوكيد. وإن حملناه على التغاير كان لذلك معنى جديد، وهذا هو الباب الذي ينبغي أن يطرد في كلام الله عز وجل، وسنجري عليه بإذن الله في عامة مباحث هذا التفسير، كما سيأتي أيضا في قول الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فينبغي أن يدقق الإنسان في كلام المفسرين حتى يحمل الكلام على المعنى الأبلغ والأفصح والأكثر إفادة، والأكثر إفادة. بل إن من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من يقول إن المشترك ينبغي أن يحمل على كل معانيه متى ما أمكن ذلك، وهذا القول ليس بمشهور عند أهل الأصول، إلا أنه متجه في كلام الله عز وجل من باب إفادة كل معنى ممكن من اللفظ، لأننا نتكلم عن كلام الله عز وجل. فإذا الأولى ألا يقال بأن هذا من باب الترادف في الصفات، فإذا لم يقل بذلك فما الوجه؟ لذلك جملة من الأوجه، فمنها أن يقال إنه من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، فالغيب أعم مما جاء في الكتب المنزلة، وهذا بين، وهذا بين. ولإفراد الكتب المنزلة مع أنها داخلة أولا نكتة في ذلك، وهي أن هذه السورة أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خالط أقواما لهم كتب منزلة، ففي هذا إيماء لهم أن المؤمنين يؤمنون بما أنزل الله عليكم على اليهود من التوراة، وفي هذا إيماء لهم أيضا بأن إيمانهم السابق لا يقبل إلا بعد أن يتمموه بالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحكمة في إفراد قوله: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مع أنها كلها داخلة في جنس الإيمان بما أنزل من الكتب، فكان يكفي أن يقول: يؤمنون بما أنزل الله من الكتب، لكن أفرد الكتاب الخاتم عن الكتب السابقة إيماء لليهود بأن إيمانهم بالكتب السابقة التي نزلت عليهم لا يكفيهم حتى يؤمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيصه بالذكر إذن ليس لمجرد شرفه كما يذكره بعضهم، بل هو إيماء وتنبيه لليهود، فهو إذن إيماء من جهتين: إيماء للمؤمنين، وتنويه بأنهم من كمال إيمانهم، من أصل إيمانهم، يؤمنون بما أنزل من الكتب السابقة. وهو إيماء أيضا لليهود أنه لا يكمل إيمانهم ولا ينفعهم في شيء بعد نزول هذا الكتاب الذي هو خاتم لما جاء قبله من الكتب. وثمة وجه آخر، وهو الحمل على تعدد الموصوفين. فالحمل الأول حمل على تعدد الصفات وتباينها فقلنا الصفة المذكورة أولا أعم من الصفة المذكورة ثانيا، والحمل هذا الثاني حمل على تعدد الموصوفين، فتكون الصفة الأولى الذين يؤمنون بالغيب صفة لمن آمن ولم يكن قد آمن بكتاب سابق كمشركي العرب، فإنه حصل لهم إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فوصفهم بأنهم الذين يؤمنون بالغيب لأنهم لم يؤمنوا بكتاب سابق. وأما الصفة المذكورة ثانيا وهي قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهذا وصف لأهل الكتاب، هذا وصف يختص بأهل الكتاب، فهو تغاير. إذن التعاطف ها هنا أفاد تغايرا في الموصوفين، أفاد تغايرا في الموصوفين، فالثاني محمول على أهل الكتاب خاصة، والأول محمول على مشركي العرب ومن كان في حكمهم ممن لم يؤمن بكتاب سابق. كل هذا الكلام على تفسير الغيب بما ذهب إليه المفسر من أنه بمعنى اسم الفاعل. وثمة وجه ثان وقد استبعده بعضهم، ولذلك أحببت أن أذكره لأنه ليس ببعيد بل هو صحيح معنى وإعرابا، وهو أن تكون الباء في قوله بالغيب للحال، والغيب مصدر باق على بابه، وهذا الوجه استبعده بعضهم وليس ببعيد، ويظهر هذا إذا فسرنا معناه، أن يؤمنون حال كونهم غائبين، غائبين. وهذا له وجهان، هذا الأمر أو هذا الغياب له وجهان. الأول ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني وهو من كبار المفسرين وينسب إلى الاعتزال، وهو مشهور بالقول بإنكار النسخ عند الأصوليين، وتفسيره من كبار كتب التفسير وهو مفقود، إلا أن الفخر الرازي كثير النقل عنه في مفاتيح الغيب. فذهب إلى أنهم يؤمنون حال كونهم غائبين وحال كونهم حاضرين أيضا، خلافا للمنافقين المذكورين بعد، فإنهم يؤمنون حال الحضور ويكفرون حال الغيب. ولهذا كانت المقابلة بينهم في غاية التناسب. وفي هذا أيضا إشارة إلى تجدد نوع جديد من الناس في ذلك العهد الجديد، وهو العهد المدني بعد حلول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهؤلاء الأقوام يؤمنون حاضرا ويكفرون إذا غابوا عن المؤمنين، ولهذا شرع في وصفهم بقوله ومن الناس من يقول، كما سيأتي إن شاء الله. وهذا المعنى بديع وجيد، فهو حال إذن بين المؤمنين، تنبيه على أن حالهم يختلف عن حال الكافرين من المنافقين. فهو ذكر أولا أهل الإيمان، ثم ذكر أهل الإيمان الخالص، ثم ذكر أهل الكفر الخالص، ثم ذكر من جمع بين الوصفين إلا أنهم في حقيقتهم من أهل الكفر وهم المنافقون. فلهذا كان من أوصاف المؤمنين التي ذكرها ليتبين بها خلاف حالهم عن المنافقين أن إيمانهم ثابت دائم. هذا وجه. الوجه الثاني أن المراد يؤمنون بالغيب وهم لم يشاهدوه، ويدخل في ذلك كل من تأخر زمنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن المعنى الأول أجود وأدق وأبلغ ولا بعد فيه ولا تكلف، وهو كما قلنا ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني. إذا قلنا الغيب بمعنى الفاعل كما ذهب إليه المفسر وجهنا الأقوال، وإذا قلنا الغيب على بابه فلا إشكال في ذلك، بل المعنى أيضا صحيح وجيد، وهو بديع وفيه نكتة بلاغية بينة. نعم. عيد الذين يؤمنون.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن، وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون يعلمون.
وبالآخرة هم يوقنون، وصف جديد، ولا بد من القول ها هنا بأنه من باب عطف الخاص على العام، لأن الغيب المذكور أولا يدخل فيه الإيمان بالآخرة، والإيمان المذكور ثانيا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يدخل فيه الإيمان بالآخرة أيضا، فلما أفرده مع أنه من جنس الإيمان الأول للاهتمام به. ويدل على ذلك تقديمه، تقديم الجار والمجرور ها هنا يدل على هذه النكتة، وبالآخرة هم يوقنون، لأن بالآخرة الجار والمجرور ها هنا متعلق بالفعل يوقنون، فلما قدمه أصل الكلام يوقنون بالآخرة، لما قدمه؟ نقول قدمه للاهتمام، كما قدم أولا ومما رزقناهم ينفقون قدمه أيضا للاهتمام. فهنا التقديم للاهتمام بين ظاهر للتنبيه على أن من جنس الإيمان بالغيب الإيمان بالآخرة، وأن الإيمان بها من أعلى مراتب الإيمان، ولهذا خصه باليقين دون عموم الإيمان، قال بالآخرة هم يوقنون، فهذا بين. إذن هو من عطف الخاص على العام للاهتمام به، وهذا بين من أجل تقدير الجار والمجرور. والآخرة مؤنث آخر الذي هو مقابل الأول، لكنه جرى عندهم مجرى العلم، وأصله الدار الآخرة والنشأة الآخرة، وقد جاء هذا مفسرا صريحا في القرآن، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة وللدار الآخرة خير. فإذا الآخرة وصف للدار الآخرة أو النشأة الآخرة التي ينشئ الله بها الخلق في اليوم الآخر، لكن هذه الصفة جردت وجرت بينهم مجرى العلم، فصارت تذكر وكأنها علم ويقوم عليها الإعراب. وبالآخرة هم يوقنون، هذه الإشارة بهم، مع أنه معروف أن الخطاب لهم، الخطاب من أول السياق لهم، لكنه خصهم هنا بقوله هم بضمير الفصل، هذا للتوكيد، للتوكيد، وهذا بين. واليقين أعلى مراتب العلم، لأنه ليس معه أدنى شك ولا ريب، فهم يؤمنون بالآخرة إيمان من يراها، لا فرق عندهم بين رؤيتها أو عدم رؤيتها، الأمر عندهم سيان، وهذا من قوة إيمانهم. وأصل اليقين الاستقرار والسكون، ولهذا يظهر منه معنى الوضوح، حتى إن بعض أهل اللغة يقول لا يقال يقن الماء في الحوض إلا إذا استقر بحيث يرى ما تحته، بحيث يرى ما تحته، وهذا معناه أن هذا الماء قد سكن سكونا تاما حتى إن ما علق فيه من شوائب قد رسب في قعره حتى صار يرى ما تحته من الأجسام والأشياء، وبالآخرة هم يوقنون. طيب نتوقف هنا، باقي 10 دقائق، نتوقف هنا، وإن كان الحقيقة المعنى متصل، لكن حتى نجيب على الأسئلة التي جاءت في المرة الماضية ولا وقت لها إلا ها هنا، فنشرع إن شاء الله في المرة القادمة من قوله أولئك على هدى من ربهم. هذا أخ يسأل عن الحروف المقطعة، وهل منها طه، وكذلك ما معناها؟ نعم، طه منها، وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى ليست من أوصافه، فهي من الحروف المقطعة. وأظن يعني لا أذكر هل ذكرنا أو لا ذكرنا يعني، لكن المقصود الحروف المقطعة تأتي على حرف وعلى حرفين وعلى 3 وعلى 4 وعلى 5، لا تأتي على ما يزيد على ذلك. فمما جاء على حرفين طه، فهي مثل حاميم، لا فرق بينها أبدا. أما القول بأن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول بعيد جدا، وإن قال به بعض المتأخرين، لكن لا وجه له، لا وجه له، وما استدلوا به ليس بدليل أبدا. نعم. وأما المعنى فالكلام عليها يطول، لكننا لخصنا أهم ما يتعلق بذلك، وقلنا إن المقام أن الكلام على الحروف المقطعة لا بد أن يهذب ويرتب في مبحثين: المبحث الأول في معناها، والمبحث الثاني فيما أريد منها. ومن أحسن من تكلم على الحروف المقطعة أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، إمام المفسرين، فإن كلامه في هذا الباب أصل لمن جاء بعده، ولهم في ذلك نكت تطول جدا في الكلام على الحروف المقطعة. هذا الأخ يسأل عن هذه الطريقة في التفسير، وهل هي أفضل الطرق؟ لا، لا يستطيع أحد أن يدعي أن طريقة ما بعينها هي أفضل الطرق إطلاقا، لأن الناس في ذلك على مقامات. لكن يمكن أن يقال إن هذه الطرق التي تتعلق بالتفسير منها ما هو لتحصيل الملكة، ومنها ما الغاية منه الوقوف على معاني كلام الله عز وجل. فطلاب العلم يحتاجون إلى ما يسبب لهم حصول الملكة، لأن كثيرا من المشتغلين بالعلم من المتأخرين صار التفسير عندهم مجرد نقل للمعاني، ولا يعرفون كيف استخرجت واستنبطت هذه المعاني، ولا يحسنون إقامتها ولا الجدال عنها ولا الدفاع عنها، مع أن هذا من أهم المهمات في كل عصر، لأن حماية كلام الله على عز وجل من التحريف من فروض الكفايات، والتحريف إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. التحريف من اللفظ هذا تكفل الله به وإنا له لحافظون، فالقرآن لفظه لا يمكن أن يحرف. المشكلة أن المتأخرين في عصرنا يهتمون كثيرا بالتحريف اللفظي ويفرغون جهودهم لذلك، وأما تحريف المعنى فلا تكاد تجد من يقوم به ومن يعنى به، لأن علم التفسير تحول عندهم إلى مجرد معاني تنقل، لكن كيف يستدل على هذا المعنى، كيف يستخرج هذا المعنى، كيف يفرق؟ كما رأينا هذه الأعاريب تذكر كثيرا وحال الناس معها النقل، ولا يفرقون فيما ينبغي أن يحمل عليه كلام الله، وفيما لا ينبغي، وفيما الأليق ألا يحمل عليه. فكل هذه الأمور لا يحصلها الإنسان إلا بتحصيل ملكة التفسير، وهذه الملكة لا تحصل إلا بدراسة الكتب التي تعين على ذلك، وهذه الكتب على مراتب، فمن أشدها اختصارا هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ورأينا كيف أن الذي يقرأ فيه بادي الرأي يظن أنه يفسر الشيء بما هو بين وظاهر، ولكن ليس هذا مراده. كما قلنا لما فسر الغيب بما غاب هذا له دلالة تختلف عما لو سكت، لأنه لو سكت قلنا إذن هو يحمل الغيب ها هنا على المصدر، فالمعنى يختلف. لكن هذه اللفظة ما غاب يريد بها اسم الفاعل، إذن ما دلالة اسم الفاعل؟ هذا هو الذي يحصل به طالب العلم الملكة. ولا شك أن الاشتغال بكتاب أصعب من أن يأتي المفسر فيفسر هكذا مرسلا بدون التقيد بكتاب، لأنك عندما تفسر كتاب تتقيد بألفاظه فيما أصاب فيه أو أخطأ، فإذا أصاب وأنت وجه الصواب، وإذا أخطأ تفسر كلامه أولا لكي يظهر وجه الخطأ أو وجه القول بأنه مرجوح وأن الأولى أن يقال كذا أو الواجب أن يقال كذا، فهذا يحتاج إلى جهد أكبر وقد يتعب معه السامعون كثيرا، لكن الملكة لا تحصل إلا بذلك. إذا اعتاد الإنسان على هذا فترة من الزمن بعدها يستطيع فعلا أن يقرأ في كلام المفسرين بحيث يستنبط ويستخرج ويفكك هذه المعاني، وسيجد عندها أن من أحسن الكتب التي تعين أيضا على تحصيل الملكة المحرر الوجيز، ولهذا أثنى عليه شيخ الإسلام رحمه الله، فهو من أحسن كتب التفسير التي تعين على مثل هذا. إذن تحصيل الملكة من أول أدواته العناية بكتاب من كتب المفسرين المحررة، بحيث يستخدم الإنسان كل الأدوات الممكنة لفهم كلام الله عز وجل. وأما التفسير المرسل المطلق الذي لا يقيد بكتاب من الكتب فهذا يختلف، أحيانا قد يكون المقصود ذكر المعاني الممكنة لكلام الله عز وجل، فهذا يحتاج أن يذكر الإنسان الخلافات المذكورة في كتب التفسير أو أهم الخلافات الممكنة، ويسكت عن الضعيف والمرجوح ونحو ذلك، وهذا يحتاج إلى بسط طويل في الوقت، يحتاج إلى شيء طويل. والطريقة الثانية أن يكتفي الإنسان يكتفي المفسر بما يراه راجحا عنده، وعندها يتكلم على كلام الله عز وجل وفق هذا المعنى الراجح، فعندها يستطيع أن يتكلم على مقاصد السور والنكت البلاغية والعلاقات بين الآيات والعلاقات بين هذه الألفاظ المستخدمة ونحو ذلك. وهذه هي مجالس التفسير التي يحتاج إليها الناس في كل عصر، فيتجدد الكلام في التفسير بتجدد العصور إذا تكلم الإنسان على ما يراه راجحا وبسط الكلام وبين العلاقات وبين المعاني وبين المقاصد الإجمالية، ثم نظر بعد ذلك في المعاني والمقاصد التفصيلية. فهذه الطريقة لا شك أنها ممتعة بخلاف الطريقة الأولى، هي وعرة، لكن لا يستطيع الإنسان يصل إلى المرتبة هذه أن يتكلم كلاما مرسلا على التفسير إلا إن حصل الملكة، وتحصيل الملكة لا يمكن إلا إن أحسن توظيف هذه الكتب وتفكيك عباراتها والترجيح بين الأقوال المذكورة فيها، وإلا علم التفسير من أوسع العلوم التي عني بها أهل الإسلام، والكتب المؤلفة فيه كثيرة جدا لا تكاد أن تحصى، يعني لو نظر الإنسان في المطبوع منها لاستغرق ذلك كل لحظات العمر، فما بالك والذي لم يطبع هو أكثر بكثير مما طبع. لكن الإنسان يحصل أهم هذه الكتب كما قلنا، من أحسنها هذا التفسير الموجز، ثم بعده المحرر الوجيز. وأما الكلام على أحسن ما يحتاج إليه المفسر من أدوات فهذا يطول، لكن الكافيجي في التيسير في قواعد علم التفسير أشار إلى العلوم التي يحتاج إليها المفسر، فمن نظر في كلامه ودقق يستفيد من ذلك فائدة كبيرة. وكذلك سبقه إلى هذا أبو حيان رحمه الله في فاتحة تفسيره، فإنه ذكر العلوم التي لا بد منها للمفسر، وكلامه في ذلك محرر في غاية التحرير، وكأن الكافيجي أخذ كلامه عن كلام أبي حيان لكن فصل في جملة هذه العلوم حتى أوصلها إلى أزيد من 10 علوم. وهذه تحتاج إلى مجلس خاص، لكنه من أهم ما يحتاج إليه من أراد أن يشتغل بعلم التفسير. الأخ كان عنده إشكال في تفسير الكتاب بالصراط المذكور في سورة الفاتحة، فيقول إذا وضعنا بدل الكتاب الصراط كيف يتم ذلك؟ لا نقول، نحن ما قلنا إنه على البدل، البدل هو الذي يحصل فيه نية العامل، فلذلك تضع هذا مكان هذا، لكن هذا ليس بوارد ها هنا. فالإشارة في ذلك عندما قلنا إن هذا ذكره أبو حيان أن الإشارة في ذلك إلى الصراط لا تعني أننا نضع الصراط محل كلمة الكتاب في ذلك الكتاب، فما فهمه الأخ يعني ليس بمتجه أبدا. هل تنصح من مادته العلمية في التفسير ضعيفة أن يحضر الدرس؟ هذا الدرس ليس له علاقة بمادة التفسير، لكن له علاقة بالمواد التي يحتاج إليها المفسر، وهي في الجملة مواد العربية والأصول، وقد صرح بعضهم بأن أهم ما يحتاج إليه المفسر هو علم الأصول، وصرح آخرون بأن أهم ما يحتاج إليه المفسر هو علم البيان والمعاني، وظني أن كلاهما محتاج إليه، بل علم التفسير يحتاج إلى الأخذ بزمام علوم الشريعة وآلاتها كلها، ولا يوجد علم من العلوم الشرعية يحتاج إلى وفرة في العلم مثل علم التفسير. هذا أخ يسأل عن آية ستأتينا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ستأتينا هذه الآية فلا داعي للاستعجال فيها، ونتكلم عليها في ذلك الوقت إن شاء الله. لكن إذا كان عند الإنسان إشكال في شيء مما ذكر، أو وقف على شيء يعني عندما دقق في المعنى فلم يتضح له، ليسأل عنه. أما عما سيأتي، خاصة ما سيأتي قريبا بعد آيات قلائل، فهذه ندعها، وإن شاء الله نحن سنستعجل في الكلام، لكن ليس الآن، في الأشهر المتقدمة، لكن أول ممارسة الإنسان لكتاب ما يحتاج أن يتروى وأن يكثر من تفكيك العبارات والإشارة إلى مراد المؤلف، حتى إذا اعتدنا على ذلك نحتاج فقط إلى التنبيه الموجز ونمشي، حتى نصل إن شاء الله إلى قراءة مقدار صفحة في المجلس الواحد، وعندها نستقر على مثل هذا المقدار، لكن الآن نحتاج إلى تطويل في تفكيك العبارات وفي فهمها، والله أعلم.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فَاجْتَنِبُوهُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات ذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.